صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام فيما لو أقدم الأصيل في الحقيقة، لأن الكلام كان أين؟ كان الكلام في الرد، وقلنا بأن الرد يتحقق بشكلين أو بصورتين. الشكل الأول وهو الذي تقدم الكلام فيه بشكل مفصل، وهو الرد اللفظي أو الرد القولي. ثم بعد ذلك انتقلنا بالكلام إلى النحو الثاني أو القسم الثاني أو الطريقة الثانية من الرد، وهي الرد الفعلي. وقد تقدم الكلام فيما يرتبط بالرد الفعلي، وهو فيما لو أقدم الأصيل وهو المجيز بعبارة أخرى للمعاملة الفضولية، أقدم على عمل قبل الإجازة يتنافى والإجازة. وقد تقدم الكلام مفصلا في هذا، أن هذا في الحقيقة هل يعتبر رد فعلي في قبال الرد القولي، أو أنه لا يعتبر ردا قول فعليا، وإنما هو في الحقيقة رفع لموضوع الإجازة بتصرفه، ما دام هذا التصرف تصرف في ملكه وهو مالك فبناء عليه، والتصرف حينئذ صحيح. فإذا حكمنا بصحة هذا التصرف وهو مالك والناس مسلطون على أموالهم، فبناء عليه لم يعد هناك موضع للإجازة ولم يعد هناك محل للإجازة. هذا كله لا أريد أن أعود إلى الوراء، كله تقدم الكلام فيه في بحث أمس بصورة مفصلة. وصل بنا الكلام أنه في الحقيقة يبقى كما أشرنا في نهاية المطلب، أن الأصيل لو سكن في الدار التي بيعت فضولا ثم أجاز، أو لبس ما بيع فضولا ثم أجاز، فهل هذا في الحقيقة هذا الفعل هل يعتبر ردا فعليا؟ لا. هل يعتبر هذا التصرف في الحقيقة رافع لموضوع الإجازة؟ أيضا لا. فعليه هذا التصرف من صاحب المال في ماله سكنا طارة في الدار الذي بيع فضولا، أو لبسا للشيء الذي بيع فضولا، هذا لا يعتبر لا رد فعلي ولا ينفي موضوع الإجازة. فعليه إذا أجاز في الحقيقة تعمل الإجازة عملها أو تؤثر أثرها، ونحكم حينئذ بصحة المعاملة الفضولية من حين العقد بناء على الكشف. غاية ما في الأمر حينئذ يكون تصرف الأصيل هذه المدة سكنا مثلا أو لبسا يوجب عليه ويحتم عليه أن يدفع أجرة المثل للذي اشترى الدار أو اشترى الثياب. في نهاية المطاف وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، أنه هل يفرق في الحقيقة فيما ذكرناه واعتبرناه، البعض اعتبره رد فعلي، وقلنا بأن التعبير الصحيح والصناعي أنه ليس ردا فعليا، وإنما هو رفعا لموضوع الإجازة. وعليه فإذا أراد أن يجيز لا يبقى للإجازة موضعا ولا محلا بالبيان الذي تقدم. والنتيجة واحدة على كل حال، من حيث النتيجة العملية، أنه بعد الإجازة بعد هذا الفعل الذي سدار لا موضع ولا محل لها. يبقى الكلام السؤال الذي يطرحه في البيت، هل يفرق بين ما ذكرناه أو في هذه الأفعال التي اعتبرها البعض ردا فعليا واعتبرها البعض الآخر إنما هي رفعا لموضوع الإجازة، هل يفرق في ذلك بين أن يكون المتصرف وهو المجيز في المقام والأصيل الثاني بعبارة ثالثة، هل يشترط فيما ذكر أن يكون عالما بالمعاملة الفضولية التي صدرت أو لم يكن عالما؟ لأنه كما تعلمون حينما يقدم ويزوج أو يعتق أو يولد طارة يعلم أو يبيع طارة يعلم بأن هذه الأمور التي ذكرت قد باعها زيد فضولة، وأخرى لا يعلم بأنه باعها زيد فضولة. في صورة العلم خب لا إشكال ولا ريب بأن كل ما ذكر في محله. السؤال لا في صورة عدم العلم، يعني باع الدار وهو لا يعلم أنه قد باعه زيد من قبل فضولة، وطأ الجارية فأحملها وهو لا يعلم بأن زيد قد باعها، زوج الجارية وهو لا يعلم بأن زيد قد باعها، وهكذا. فهل يختلف الأمر والحكم أو لا يختلف؟ في مقام الإجابة قال الشيخ المصنف لا يختلف سواء علم أو لم يعلم. خماذا لماذا لا يختلف؟ قال لما ذكرناه سابقا بشكل واضح جلي، وهو أن التنافي ما بين هذه الأفعال التي صدرت من وطئ أو بيع أو تزويج وبين الإجازة التنافي تناف واقعي وليس تناف علمي، صحة تلك الأفعال تتنافى مع الإجازة سواء علم بالبيع الفضولي أو لم يعلم. فإذا كان التنافي تنافي واقعي ولا يمكن اجتماعهما معا في موطن واحد في محل واحد في وقت واحد، فهذا يكشف أنه حينئذ الإفتاء بهذه النتيجة أنه لا فرق في صحة التصرفات المتقدمة، ومنع الإجازة من التأثير لرفع موضوعها بين أن يكون المجيز والأصيل يعلم بالمعاملة الفضولية التي صدرت أو لا يعلم، لأن التنافي تناف واقعي لا تناف علمي. فحينئذ يفتي الفقيه بأنه لا فرق ما بين الصورتين وما بين الحالتين. لذلك ماذا قال؟ قال ومما ذكرنا في بيان ما تقدم من صحة التصرفات المتقدمة وأنها بناء على صحتها وقعت من المالك وهو المسلط على ماله، يظهر لكم أنه لا فرق في النتيجة العلمية الفتوائية العملية بين أن يكون يعلم أو لا يعلم. لذا قال ومنه يعلم مما ذكرنا أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد، اطلاع من؟ اطلاع الأصيل، اطلاع المجيز على وقوع يا عقد عقد الفضولي، على وقوع العقد الفضولي ووقوعها بدونه أو لا، أو أن هذه التصرفات وقعت وصدرت منه بدون علمه بالعقد الفضولي. لماذا شيخنا؟ قال لأن التنافي بينهما، يعني بين هذه الأمور التي صدرت على القول بصحتها وبين مفاد الإجازة تناف واقعي وليس تناف علمي وظاهري. واضح؟ يبقى قبل أن ينتقل بالكلام إلى المطلب الجديد، يقول لقائل أن يقول في البين أنه لماذا لا تطرحون طريقة وسطة لعلاج المشكلة؟ لماذا اعتبرتم بأن التصرفات هذه القول بصحتها أقل ما يقال في حقه أنه يمنع الإجازة من التأثير، أو بعبارة أخرى ينفي موضوع الإجازة، وبناء عليه اعتبرتوه من حيث الموقف العملي ردا، ردا للإجازة. فلماذا لا تطرحون الطرح الوسطي، وهو أنه بل التصرفات صحيحة التي صدرت لأنها صدرت من أهله، من المالك وهو مالك، والناس مسلطون على أموالهم، وبعد ذلك أجاز، وفي الإجازة ماذا نقول؟ الإجازة صحيحة. وهذا نظير ماذا؟ نظير ما تقدم معنا في من قال حين قال من باع شيئا ثم ملكه، من باع شيئا ثم ملكه، حينما باع كان يملك؟ لا. حينما باع كان يملك؟ لا. إذا قلنا من باع شيئا ثم ملكه، باع شيئا لزيد لعمر لأي شخص ثم بعد ذلك ماذا؟ ملكه. ماذا قال القائلون بالصحة؟ قالوا بالصحة، ولكن أن يجيز المالك الثاني، المالك الجديد حسب ما عبرنا عنه، لأنه امتلك بماذا؟ بالمعاملة الجديدة. فقلنا إذا أجاز ما صدر منه سابقا فبناء عليه ما الذي يقتضي؟ يقتضي صحته، يقتضي صحته. إذن حين البيع لم يكن مالكا، حين بيعه الأول كان مالك؟ لم يكن مالك، ملك بعد ذلك. ثم قلنا إذا ملك بعد ذلك وقلنا بصحته إذا أجاز فيصح، يبقى الكلام من أين يصح؟ من أين يصح؟ هناك ماذا قلنا؟ لا يمكن أن يصح من حين بيعه الأول، لأنه لم يكن مالكا، لم يكن مالكا، وإنما يصح من أين؟ من حين ملك، من حين ملك، من زمن ملكه. يعني لو فرضنا، خلينا نمثل حتى لا تقول بقط العبارة غامضة، لو فرضنا أنه باع يوم الأربعاء مال غيره ثم ملكه متى؟ ملكه يوم الجمعة. طيب، فقلنا بأنه يصح ما صدر منه يوم الأربعاء البيع إذا ماذا؟ إذا أجاز ما صدر منه يوم الأربعاء. ولكن السؤال من متى يصح؟ يصح من يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء لم يكن يملك، إذا من متى يصح؟ جمعا بين الحقين وبين الأمرين، يصح من حين ملك، وإلا يلزم منه وهب الأمير وباع ما لا يملك من يوم الجمعة. هنا نفس الكلام، المستشكل يقول لماذا لا نطرح هذه القضية ونقول حينئذ بأنه بل، حينئذ نقول بالصحة، صحت ما تقدم من تصرفات وصحت الإجازة، وبناء عليه فتكون الإجازة نافذة من حيث إمكانية الإجازة، لأنه إيلاده للأمن، بيعه احنا عبرنا أفرض بيعه للدار غيره، فيمكن التصحيح. فيقول في مقام الإجابة لا، هذا الكلام ليس مقبولا ومرفوضا جملة وتفصيلا. لماذا؟ قال لأنه شرط القائلون بأن الإجازة مصححة، وأن الإجازة الفرض الكلام إجازة كاشفة، الإجازة كاشفة. فماذا شرطوا؟ قالوا يشترط في صحة الإجازة الكاشفة أن يكون حين العقد مالك، وهذا في الحقيقة المفروض أنه حين العقد ليس مالكا، فلا يمكن الحكم بالصحة والجمع بهذا الأسلوب. لذا قال ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير، يعني أن الإجازة تؤثر من أين؟ من حين العقد في الإجازة، لا دليل على أنه يشترط في الإجازة أن تكون مؤثرة من حين العقد، من حين العقد لا، خليها تأثر من حين ما يمكن فيها أن تؤثر. ومن هنا هذا المستشكل ماذا يقول؟ يقول والمنبه لذلك أنه لا يشترط في الإجازة أن تكون مؤثرة من حين العقد. صحح من صحح من باع شيئا ثم ملكه. إذا من أين يصح شيخ محمد؟ كما ذكرتم من يوم الجمعة لا من يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء ويوم الخميس لم يكن مالكا. لذا قال ولذا صح جماعة كما تقدم، صحح جماعة كما تقدم إجازة المالك الجديد. المالك الجديد وهو الذي ملك بالمعاملة الجديدة في زمن باع شيئا ثم ملكه. هذا أصل الدعوة. يقول هذا الكلام مدع، هذه الدعوة مدفوعة، إن قلت قلت مدفوعة بماذا؟ بإجماع أهل الكشف الذين قالوا بأن الإجازة كاشف، ولا على النقل ما عندنا مشكلة كما ذكرناها على النقل الشيخ محمد قلنا ما عندنا مشكلة. قال بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حين العقد، أنها مؤثرة من حين العقد لا من حين قابلية ماذا؟ قابلية ذلك للتأثير. فهذا خروج عن الإجماع المتقدم، وحينئذ الإجماع على عكسه. واضح؟ نعم. لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، إذا قلنا بأن الإجازة مؤثرة بهذا المعنى كشفا حقيقيا وبناء عليه، فالملكية تتحقق حينئذ ماذا؟ تتحقق الملكية للمشتري واقعا وحقيقة من حين العقد، من حين العقد. يقول فحينئذ هذه التصرفات التي صدرت منه للأصيل وهو المجيز نقول هي صحيحة في الظاهر ولكن باطلة في الواقع. هو معذور في الظاهر، معذور في الظاهر، صحيحة في الظاهر، وأما في الواقع ماذا؟ فهي باطلة، وبناء عليه تصح الإجازة ويتحقق النقل والانتقال من حينه ويترتب عليه أثره غاية ما في الأمر. إن كان هناك فعل تكليفي يكون الذي صدر منه الأصيل معذور فيه ليس لم يرتكب محرم، وإن كان هناك حكم وضعي فيكون باطلا وضامنا لكل ما صدر منه رعاية لحق من؟ لحق المالك الجديد. وإذا كان عقد فرعاية للحق يكون له الخيار في الحقيقة في النتائج، لأنه أقدم، إذا كان لا يدري فيكون أقدم على معاملة على شراء أمة غير متزوجة فظهرت متزوجة، أقدم على معاملة مثلا مملوكة وليس مؤجرة فوجدها مؤجرة إلى 99 سنة، فحينئذ له خيار الفسخ. من هنا قال قال كانت التصرفات مبنية على الظاهر وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي تلك التصرفات وضعا تبطل ولا إثم فيها إذا كان ما صدر، وتصح الإجازة. هذا كله في التصرفات التي تصدر من المجيز وهي تصرفات في الحقيقة تتنافى مع الملكية، تتنافى مع الملكية يعني مع ملكية الغير، يعني مع ماذا؟ مع ملكية المشتري بعد إجازة المجيز وهو الأصيل. ينتقل بالكلام إلى القسم الثاني وهي التصرفات التي يقدم عليها الأصيل وهو المجيز، ولكن هي تصرفات في الحقيقة لا تتنافى مع الملكية، لا تتنافى مع أن يمتلك العين شخص آخر، فلا تتنافى مع ذلك. مثلوا لذلك ماذا؟ مثلوا لذلك بأن يعرض المباع فضولة يعرضه للبيع، أو يقدم على بيع المباع فضولة ولكن كان البيع بيعا فاسدا. جيد. فهل هذا التصرف من يستوجب بطلان الإجازة، أو بعبارة مش بطلان الإجازة غلط، هل يستوجب رد المعاملة الفضولية، إبطال المعاملة الفضولية، أو لا يستوجب ذلك؟ هنا نقول هذه التصرفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها أن يقدم عليها وهو يعلم بأن العين قد بيعت فضولا، والقسم الثاني منها أن يقدم عليها وهو يجهل بأن المعاملة قد صدرت فضولا أو بيعت فضولا، والنتيجة تختلف ما بين القسمين والموردين. لذا قال: بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري. للملك المشتري لو أجاز الأصيل، طبعا لو أجاز المالك من حين العقد. مثاله قال: كما لو فرضنا بأن المجيز بعد البيع الفضولي وقبل الإجازة عرض المبيع فضولة للبيع، أو باعه ولكن البيع كان بيعا فاسدا، قال: كتعريض المبيع للبيع أو البيع الفاسد. وهذا أيضا على قسمين، لأنه إما أن يقع هذا من الأصيل والمجيز حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضول على ماله ومع ذلك يقدم، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. أما الأول يأتي السيد حسن وين؟ يعني هذا فرار شو اسمه؟ هذا يسموه فرار من الزحف. أولا خب قبول أنه في مشهد، وأقل شيء يعني حينما يذهب يقول في أمان الله، تأمرون شيء، توصوننا بشيء، تريدون شيء مثلا من مشهد، على أقل تقادير حتى نقول له مثلا نسألك الدعاء، نقلدك الزيارة، مثلا جيب لنا معك بلا زحمة عليك فد كيلو زعفران معك من مشهد مثلا، مو أكثر، فد كيلو زعفران، إيه ما نريد أكثر، 10 و15 كيلو زعفران، لا مولانا جيد. يعني فبناء عليه أصبح عليه غرامة الشيخ السيد حسن، أنا عليه غرامة جريمة. يعني هو ما قال، قال لي أن هو ها لا، لما صار كلام أنه تذهب أو لا غدا مناسبة، قال أنا في هذا الصدد مزح. فيبقى إذن ما ودع ولا قال في أمان الله، ولا قال إبرولي الذمة بتعبير العراقيين، فإذن فيها جريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتقدم إلى بقية الله الأعظم: روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وإليكم وإلى جميع المؤمنين والموالين وإلى جميع المسلمين بل إلى جميع أحرار العالم بأحر التهاني والتبريك بذكرى ميلادي سيدتي ومولاتي وولية نعمتي الحوراء السيد الحوراء زينب بطلة كربلاء، عليها وعلى آلها آلاف التحية والثناء، سائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا لمعرفتها ومعرفة مقامها الشامخ وللسير على نهجها وعلى خطاها وخطى آبائها وآلها الأطهار، وأن يرزقنا زيارة مشهدها وفي الآخرة شفاعتها والحشر معها ومع آلها الأبرار الأطهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سميع مجيب الدعاء. دقائق في الحقيقة يوم أربعاء هم لحق السيد حسن الشيء الذي طرحه، وهم ما زاد جمالا هذا اليوم وهذه المناسبة العظيمة الميمونة وهو ولادة ذكرى ميلاد الحوراء زينب سلام الله عليها. في الحقيقة فيما يخص السيدة زينب عليها السلام والكلام عنها وعن مقاماتها وكراماتها ومناقبها يتحير الإنسان حقيقة وبكل موضوعية أقول يتحير من أين يتكلم وماذا يتناول وعن أي جمال يتحدث. هذه السيدة في الحقيقة التي بحسب الصناعة لم تكن نبيا ولم تكن وصيا بمعنى الوصي، ولكن مع ذلك ورغم كل ذلك فإنها سطرت في حياتها القصيرة وفي عمرها المحدود سطرت للبشرية وللأجيال عامة أروع وأجمل صور الانقياد والفناء في ذات الله سبحانه وتعالى وعلى جميع الأصعدة، سواء على المستوى الفردي والارتباط الشخصي بينها وبين ربها جل وعلا وفي عباداتها، أو على مستوى الأسري في بيتها حينما كانت طفلة في بيت أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، من جانب مع جدها المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن جانب مع أبيها المرتضى عليه السلام، ومن جانب مع أمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، ومن جانب مع أخويها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام، ومن جانب آخر حينما انتقلت صلوات الله وسلامه عليها إلى حياتها الجديدة وإلى بيتها الجديد وعاشت تلك المرحلة كامرأة مسلمة متزوجة تتحمل أعباء ومسؤوليات الإنسان المتزوجة في بيتها الجديد كزوجة من ناحية وكأم من ناحية أخرى وكمربية من ناحية ثالثة. فالسيدة زينب حقيقة من أي جانب تناولت هذه السيدة تجد ما يبهر بكل ما للكلمة من معنى، وما يؤكد لك بأن الذي صدر منها وقامت به إنما هو لا يصدر إلا من معصوم أو من هو بصفاف وبمرتبة معصوم. ولذا حينما نطرح ونقول بأن السيدة زينب عليها السلام العصمة العملية لها لا شك هي من أبرز مصاديق المعصومات عملا ونهجا ومنطلقا وسلوكا، ويؤكد هذا المطلب ما صدر في حقها وحالاتها من المعصومين عليهم السلام على رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بأمير المؤمنين عليه السلام، بالسيدة الزهراء عليها السلام، بالحسن والحسين عليهما السلام، وبباقي المعصومين عليهم السلام. تلك الشذرات والمواقف التي نستفيد من خلالها، الذين طبعا هم لا ينطقون عن الهوى، إنهم إلا وحي يوحى، فحينما يصدر من الإمام السجاد عليه السلام بحقها أنت يا عمه بحمد الله عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة وغير ذلك، هذا وشام من معصوم في حق السيدة زينب. مواقف الإمام الحسين معها عليه السلام، طلب الإمام الحسين لها بأن تدعو له في نافلتها الليلية وغير ذلك، قبل ذلك ما ورد في حقها من أبيها وأمها عليهم السلام وغير ذلك، هذا يؤكد مكانة ومقامة وعظمة السيدة زينب. أختم الكلام بهذه الكلمة لأن الوقت داهمنا. وحينما أذكر طبعا من باب التبرك من دون شك ولا ريب، لأنه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف إذا كان المذكور هو إمام الصالحين وقدوة الصالحين وربان سفينة الصالحين وهي زينب عليها السلام؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ليكون لنا لنأخذ الدرس والاعتبار في نهجنا، في سلوكنا، في مواقفنا، في الصغائر من حياتنا، فضلا عن الأمور الكبيرة، نقتدي بهذه الشخصية العظيمة. هي في جانب امرأة، لا أحد يشك بأنها امرأة وتمثل الأنوثة بأجمل وأرقى صورها، وتعلمون ما معنى الأنوثة، ريحانة كما ورد عن النبي، وليست بقهرمان المرأة. ومن جانب آخر، رغم كل ذلك، فإنك تجد السيدة زينب عليها السلام يوم فرض عليها الواجب الشرعي والوظيفة الربانية أن تخرج من بيتها ومن مدينتها ومن جوار جدها المصطفى صلى الله عليه وآله ومن بيت زوجها، وتخرج مسافرة مع أخيها الإمام الحسين وإمام زمانها من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. هذه الرحلة التي كانت رحلة جهاد ومجاهدة، ورحلة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ووقوف في وجه الظالمين والظلم والذين أفسدوا البلاد والعباد في مفاهيمهم وطروحاتهم. فخرجت لتعيد الأمور إلى نصابها، ولتعيد سنة جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما رسمها وكما أراد. فشاركت الإمام الحسين عليه السلام في كل تلك الرحلة، وتحملت مع أخيها كل تلك المصاعب، وقدمت وبذلت، وزادت على أخيها عليه السلام أنه بعد أن حلق شهيدا وارتفع شهيدا مع أهل بيته وصحبه الأطهار، تحملت كل تلك الأعباء والمسؤوليات، وكانت هي القدوة والقائدة من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، وصدعت بصوتها الحق، وذكرت المسلمين وكل من سمع بأمير المؤمنين الذي لا ينطق إلا بالحق ولا يصدع إلا بالحق، كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. ذكرت جميعهم بأمها الزهراء حينما خطبت بالمهاجرين والأنصار طارة، وخطبت أيضا بأهل بيتها طارة أخرى دفاعا عن الحق وعن الإمامة وعن الوصايا، ذكرتهم بكل ذلك، ولم تأخذها في الله لومة لائم. وكل ذلك لا يمنعها من عفة وسؤدد ونزاهة وحشمة وستر وتعفف، وهذا بلا شك حج علينا وعلى كل من يأتي بلغ ما بلغ، وصل ما وصل إليه من العلم والمعرفة والنزاهة، وحج على كل امرأة وعلى كل أخت وعلى كل ابنة بأنه لا منافاة بين الحشمة والعفة والنزاهة والطهارة، وبين الوقوف لقول كلمة الحق والصدع في الحق إذا استدعى الواجب قول الحق والجهر بالحق والوقوف في وجه الظالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من الذين يهتدون بهديها ويسيرون على نهجها ويأتمرون بتلك السيرة العطرة لنا فيها وفي أهل بيتها الأسوة الحسنة. فالسلام عليك سيدتي ومولاتي يا زينب، يوم ولدت ويوم رحلت مهضومة مكسورة مظلومة كأمك الزهراء عليها السلام، ويوم تبعثين حيا. والحمد لله رب العالمين.